بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اشترك اثنان عن شيء وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، من مباحث كذلك علوم مصطلح الحديث ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هاهنا، وهو مبحث السابق واللاحق. ومعنى السابق واللاحق هو أن يشترك راويان في الرواية عن شيخ ما، فتتباعد الوفاة بين الراوي والراوي، يشترك راويان في السماع عن شيخ ما، لكن بين وفاة الأول والآخر مدة عظيمة وكبيرة، كما مثلها هنا رحمه الله تعالى بقوله: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. 150 سنة اشتركا في شيخ واحد، وبين وفاة كلا الآخذين عن ذلك الشيخ 150 سنة. كيف هذا؟ يقول: وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، أحد مشايخ السلفي، لكن سمع من؟ من السلفي حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ذلك الشيخ 500 توفي. قال: ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صبطه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600. إذن كان كم كان بين الوفاتين؟ بين وفاة الآخذ الأول والآخذ الآخر السابق واللاحق كم؟ 150 سنة. الأول يسمى سابق في الأخذ، والآخر يسمى ماذا؟ لاحق في الأخذ، وكلاهما أخذ عن شيخ واحد، لكن بين وفاتهما 150 سنة. تفضل.
قال رحمه الله: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200،
أي البخاري.
وآخر ما حدث قال: وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300.
يعني كان بينهم مدة طويلة، بينهم مدة طويلة، أي بين وفاة البخاري وبين وفاة من حدث عن السراج ومات في عام أو في 93 و300، مدة طويلة. فضل.
قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمنا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
يعني كما ذكر يكون المحدث شاب في بداية شبابه، فيسمع منه شيخه الكبير في السن حديثا، ثم يموت، ثم هذا الشيخ يعمر، فيأتي طلبة يأخذون عنه مثلا عمره 100 سنة. الشيخ الأول أخذ عنه مثلا هو عمره 20 سنة، 18 سنة ونحو ذلك. اللاحق يسمع عن ذلك الشيخ نفسه وعمره كم؟ مئة سنة، كم يكون بين الأول والثاني في الآخر؟ نحو 80 سنة. ثم هذا التلميذ يعمر مثلا كذلك 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، كم تكون بين وفاة الأول والثاني؟ كما ذكر الحافظ أكثر ما وقف عليه 150 سنة. واضح يا جماعة؟ فهذا معنى السابق واللاحق. فضل.
قال وإن روى الراوي عن اثنين،
يعني هذا مفاده، هذا مفاده أن الإنسان لا يستبعد، هذا مفاد أن الإنسان لا يستبعد إذا رأى روى حديثا، رأى راويا، هذا الراوي اسمه فلان وفلان توفي سنة كذا وكذا، ورأى راوي آخر توفي سنة كذا وكذا، بينهم 150 سنة، يقول مستحيل أن يكون هذان الشيخان أخذ عن ذلك الشيخ. واضح يا جماعة؟ المذهب هذا وفاته سنة مثلا 150، الآخر سنة 300، يقول مستحيل كيف يلتقيان ويتفقان في الأخذ عن ذلك الشيخ. هذا ممكن إذا ثبت، فهذا يكون من باب السابق وماذا واللاحق. واضح يا جماعة؟ هذا المبحث لأجل هذا المعنى، هذا المبحث لأجل هذا المعنى عند البحث في الرواة. فضل.
قال وإن روى الراوي عن اثنين متفق الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يلخص كل
بما
يخص كلا
بما يخص كلا
بما يخص كلا منهما فإن كان ثقتين لم يضر.
لماذا لم يضر؟ لأن الحديث مداره على ثقة. واضح يا جماعة؟ يعني راوي مثلا رأينا في طبقة مثلا سفيان الثوري يروي عن رجل يقول حدثني مثلا على سبيل المثال محمد الأنصاري، طيب ننظر في محمد الأنصاري نجد ماذا؟ رجلين، محمد مثلا ابن عبد الله الأنصاري ومحمد بن صالح الأنصاري. طيب من هو هذا الشيخ عن سفيان الثوري؟ ما عندنا ما يميزه، كلاهما روى عنهما سفيان الثوري، وكلاهما رويا عن ذلك الشيخ الذي رواه من طريقه سفيان الثوري. الآن ننظر ما حال هذين الراويين، إن كانا ثقتين فلا يضر، يقال حديث ماذا؟ ثقة. لماذا؟ لأن الحديث حيث دار على ماذا؟ على ثقة. واضح يا جماعة؟ سواء كان هذا أو هذا، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال إن كان أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة، فها هنا نتوقف. لماذا؟ الاحتمال أن يكون الراوي الآخر هو الذي روى ذلك الحديث أي غير الثقة. واضح يا جماعة؟ إذا رأينا نفس الطريقة راويا لكن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، هل نقول هذا حديث صحيح؟ الجواب لا. نقول وفي هذه الطبقة فلان ابن فلان ابن فلان وهو ثقة، وفلان ابن فلان وهو ضعيف، وكلاهما رويا عن فلان وروى عنهما فلان. واضح يا جماعة؟ فنتوقف في صحة هذا الحديث حتى يتبين من هو هذا المهمل. واضح يا جماعة؟ لا نتوقف حتى يتبين، إذا ما تبيننا حكمنا الحديث بأنه ماذا؟ من قسم الضعيف لعدم معرفة من هو ذلك الراوي الذي روى ذلك الحديث. فضل.
قال ومن ذلك ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد،
لما وقع في البخاري.
قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته
في البخاري.
قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الدهلي،
وكلاهما ثقة، والحديث حيث دار على ثقة فلا يؤثر ولا يضر. فضل.
قال وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد
يعني المسمى بهدي الساري. تفضل.
قال ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر.
هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها واحفظوها، هذا تنبيه وقاعدة مهمة في التمييز بين الرواة المهملين. كيف نميز هل هو هذا أو هذا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يقول حافظ هناك طريقة أو طرق. تفضل.
قال: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل.
هذه قرينة تميز أحد الراويين، يعني مثلا كان أحد الراويين معلوم أن ذلك الشيخ من الأثبات فيه، من مجالسين له بكثرة، من المخالطين له بكثرة، واضح يا جماعة، حمل المهمل على ذلك الشيخ، لأن الأصل أنه إذا أهمل فإنه يهمل من؟ الذي قد عرف بالرواية عنه. إذا أهمله فإنه يهمل من؟ قد عرف عنه أنه قد أكثر عنه. فهذه قرينة تنصب، واضح، فتكون قرينة نميز أحد الراويين بأن ذلك الشيخ مكثر أو مختص بأحد ذلك بأحد الرواة، فيعلم أن ذلك المهمل هو ذلك الذي قد اختص به ذلك الشيخ. هذه قرينة. تفضل.
ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
طيب، ومن ذلكم أن ننظر إلى العكس، يعني الشيخ يعني مثال ذلك كما ذكرنا، مثلا سفيان يقول حدثني محمد الأنصاري، وهما رجلان، رأينا إما أن سفيان مختص بهما أو أنه غير مختص بهما، واضح جدا، بمعنى أنه روى عنهما ولكن ليس له اختصاص بأحدهما. ماذا ننظر؟ ننظر إلى الشيخ الذي روى عنه ذلك محمد الأنصاري، يعني مثلا قال سفيان الثوري حدثنا محمد الأنصاري، قال حدثنا مثلا سعيد بن المسيب. ننظر هذا محمد من المختص بسعيد المسيب، من المعروف بالرواية بكثرة عن سعيد المسيب، واضح يا جماعة. فإن كان أحدهما قلنا هذا هو من، هذا هو المهمل، هذه قرينة أخرى، واضح يا جماعة، هذه قرينة أخرى. فإن لم ما استطعنا أن نميز، ماذا نصنع؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: كذلك نعمل القرائن كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. ومن القرائن أن نعمل قرينة البلدي. ما معنى بلدي؟ سفيان الثوري كوفي، ومحمد الأنصاري مثل رجلان، لكن أحدهما نزل الكوفة والآخر لم ينزل الكوفة، مع أنهما كلاهما أنصاري، وسفيان قد روى عنهما جميعا، يعني سواء كان روى عنهما باعتبار أنه نزل المدينة فروى عنهما، أو أخذ عن أحدهما في الكوفة والآخر في المدينة، فتكون هذه قرينة، واضح يا جماعة، هذه قرينة بأن الكوفي كذلك. أو مثلا لو قال مثلا حدثني أحمد بن عبد الله، أحدهما مدني والآخر كوفي، وليس عندنا قرينة إلا هذا، فنقول أقرب أن يكون ماذا؟ ذلك الكوفي، واضح يا جماعة. فهذه قرائن، هذه قرائن. تفضل.
قال: وإن روى عنه،
وإلا ربما يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى نظر أوسع كجمع الطرق، وهذا غالبا ما يحصل به بيان، جمع الطرق يحصل به بيان ذلك الراوي المهمل. فإن لم يكن، نظرنا كذلك في كلام الأئمة من أهل الشأن، فإذا رأينا الأئمة مثلا يصححون ذلك الحديث علمنا أن ذلك المهمل هو الثقة، واضح يا جماعة، علمنا أن ذلك المهمل هو الثقة. فهذه من القرائن، هذه قرائن ومن القرائن. تفضل.
قال رحمه الله،
يعني عفوا، والعكس بالعكس، وإذا رأيناهم ضعفوه وليس ثم علة إلا ذلك المظنون، فيعلم أن ذلك الراوي هو الضعيف. تفضل.
قال: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإنه فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. قال ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.
طيب قوله لكذب بمعنى أنه إخبار خلاف الواقع، واضح يا جماعة؟ لكذب باعتبار أنه إخبار بخلاف الواقع، فالكذب هنا أقرب ما يكون الخطأ. إذ لو كان الكذب المعروف للزم التوقف في حديثهما، لماذا؟ لأن أحدهما كاذب ولا محالة. ولكن المسألة مفروضة في ماذا؟ في أن أحدهما مخطئ، أحدهما مخطئ، إما التلميذ وإما الشيخ، فيتوقف في الخبر ولا يكون ذلك قادحا في واحد من الراويين. لماذا؟ لأن كل واحد منهما جازم بقوله أو على قوله. واضح يا جماعة أم لا؟ الخبر لا يحتج به، المخبر أي الراوي يحتج به إن كان ثقة، يبقى على ثقته. لماذا؟ لأنه جازم ذلك بالإثبات والآخر بماذا؟ بالنفي، وليس أحدهما بأحق من الآخر. فضل.
قال أو كان جحده احتمالا.
طيب قبل هذا، هذا إذا لم تكن ثم قرينة تقوي أحد الوجه، تقوي أحد الوجهين. أما إذا كانت هناك قرينة فالعمل بماذا؟ بالقرينة، كأن يكون ذلك التلميذ قد تابعه غيره، واضح يا جماعة؟ فهذه قرينة تدل على أن التلميذ قد أصاب والشيخ لم يصب، فيكون الشيخ أخطأ والحديث يكون ثابتا لتتابع الرواة على إثباته من عن ذلك الشيخ. فضل.
قال أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما
وقال أو كان جحده احتمالا، أي لم يجزم، لم يجزم، لكن يقول ما أظن محتمل. تفضل.
قال كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق.
طيب الحافظ بعد أن رجح القول الأول بأن صحيح القبول لأن التلميذ جازم والشيخ غير جازم، فيقدم المستيقن على غير المستيقن، ثم قال وقيل أيضا لا يقبل، وذكر تعليلا لذلك من أن الأصل هو حديث الشيخ، فإذا كان الأصل لا يعرف ذلك الحديث فكيف يقال بأن فلانا قد رواه؟ واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الاستدلال متعقب كما سيأتي. تفضل.
قال وهذا متعقب لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
طيب.
قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا.
طيب والأمر واضح في هذا.
قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم.
طيب وهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، بمعنى أن النسيان آفة طارئة، فكون الآخر التلميذ يجزم وهو عادل ثقة فقوله ماذا؟ مقدم، إذ القاعدة ها هنا أن المثبت مقدم على ماذا؟ عند على النافي، ولا سيما متى؟ مع الشك والاحتمال. واضح؟ تفضل.
قال كحديث سهيل،
لأن قائلا قد يقول فلماذا ما قلتم في الصورة الأولى أيضا كذلك؟ المثبت مقدم على النافي إذا كان كلاهما جازا بقوله أو على قوله. واضح جماعة أم لا؟ فيأتي ما ذكره أولا أو ما ذكره من تعقيب على من قال أنه يرد مطلقا ولو كان ناسيا، من أن النسيان طارئ. وما دام أن الشيخ يجزم بأنه لم يره أو لم يروي ذلك الحديث، فجزمه ينزل منزلة ماذا؟ الإثبات، منزلة الإثبات والمثبت أو والمتثبت من قوله. فأنا نستطيع أن نزحزح بماذا؟ بإثبات ذلك التلميذ. لماذا؟ لأن النسيان طارئ عليهما، فالاحتمال موجود أن يكون أحدهما ماذا؟ أخطأ على الآخر، والله أعلم. تفضل.
قال كحديث سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني به ربيعة ابن عبد الرحمن
ربيعة ابن أبي عبد الرحمن
عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة.
طيب.
قال وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد،
أي ليس من مباحث الإسناد ولكن من صفات الإسناد. سمى هذا سندا مسلسلا، إما مسلسلا قوليا أو مسلسلا فعليا أو مسلسلا قوليا وفعليا. وأحيانا قد يكون التسلسل في الصياغ كما ذكر، كان يكون السلام من أوله إلى آخره بقوله سمعت أو حدثنا أو ما شابه ذلك. تفضل.
قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
وهو حديث أن الراوي يقول وهو أول حديث سمعته منه، يسمى الحديث مسلسل بمعنى الأولوية، وهو أول حديث سمعته منه. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. تفضل.
قال وصيغ الأداء المشار إليها،
وهذا الحديث فيه ضعف لكن جاء ما يشهد له، لكن بلفظ الراحمون يرحمهم الله أو بهذا المعنى. تفضل.
قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، الأولى سمعت وحدثني ثم أخبر.
هذه مراتب الأداء، ومعنى مراتب الأداء من حيث القوة، من حيث القوة. فيقول الحافظ رحمه الله تعالى وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب، الأولى أعلاها ويليها الذي يليها وهكذا. فالأولى يقول سمعت وحدثني، لماذا؟ لأنها أقوى، إذ لا تحتمل ماذا؟ الكذب، لا تحتمل التدليس. واضح جماعة إذا قال حدثني أو سمعته لا تحتمل تدليسا ولا كذبا. تفضل.
قال الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية،
أي مرتبة الإقراء، وبعضهم يجعل الإقراء في المرتبة الأولى، أن هذه يعني هذا الترتيب ليس متفق عليه، ولكن على الراجح عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجماعة، وإلا بعض العلماء يقدم الإقراء على السماع. فضل.
قال ثم قرئ علي وأنا
لكن أسمع. هنا قوله ثم قرئ عليه وأنا أسمع، فقوله قرئ عليه وأنا أسمع غير قرأت عليه، قرأت عليه أقوى. واضح يا جماعة؟ يعني إذا قال سمعت وحدثني وقرأت عليه هذه مرتبة، ثم تليها أخبرني وقرأت عليه، أو نعم هذه الثانية وقرأت عليه، يعني هذه لو جعلت الثانية كان ماذا؟ جعلت هذه محل خلاف، هذه محل خلاف، هل هي داخلة في الأولى أم لا؟ للخلاف في أيهما أقوى، السماع يعني التحديث أو الإقراء، خلاف قد تقدمت الإشارة إليه في درس الباعث. تفضل.
قال ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم
شافهني أي يعني أنبأني من الإنباء، وناولني أي ناوله الكتاب، ناوله كتابه سمى مناولة، وشافهني أي بالإجازة أي أن يقول أجزتك أن تحدث عني بحديث كذا أو بكتاب كذا أو بكتب، على ما تقدم معنا كذلك في الإجازات الخاصة والعامة. تفضل.
قال ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. قال ثم عن ونحوها من السياق المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. قال فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. قال وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما
يعني بين حدثني وأخبرني، يقول الحافظ لا من حيث اللغة لا ما هناك ماذا ما هناك فرق. فضل.
قال لكن لما تقرر الاصطلاح قال لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية.
حقيقة عرفية أي بتقديم حدثنا على أخبرنا، أي جعلوا منزلة أخبرنا دون منزلة حدثنا، فجعلوا فرقا بين التحديث والإخبار. فضل.
قال فتقدموا على الحقيقة اللغوية، ومع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، الإخبار والتحديث عنهم بمعنى
عندهم
واحد. عندهم بمعنى واحد،
أي لا يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، بقوا على أصل اللغة. فضل.
قال فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة.
أي هذا قال حدثنا، يعني الأصل أنها للجمع، أي حدثنا أنا وغيري، وقد تكون حدثنا للعظمة معظم لنفسه. تفضل.
قال وأولها أي صياغ المراتب.
نعم.
أصرحها أي أصرح صياغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحمل لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تجليسا،
أي سمعت أقوى من حدثني يقول، لماذا؟ لأن حدثني قد يستخدمها بعضهم في الإجازة توسعا، لكن هذا كما ذكر بعضهم أنه اصطلاح للمتأخرين، أما المتقدمون فلا يستخدمون هذا في هذا الباب. تفضل.
قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ،
أي يملي عليهم الشيخ إملاء، هذا أقوى وكذلك أضبط. تفضل.
قال والثالث وهو أخبرني قال والرابع
وهو أخبرني نعم
والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ
نعم
فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرأ عليه
وهو قرئ
عليه وأنا أسمع وعرف من هذا أن التعبير قرأت بقرأت لمن قرأ
لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار
قال وعرف من هذا التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار لأنه أفصح بصورة الحال قال تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ
فرجحها أي فرجح القراءة على الشيخ على السماع من لفظ الشيخ وهذا مذهب مالك وطائفة من المدنيين تفضل
قال وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل قال وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم
طيب أي أنهما كلاما في منزلة واحدة وهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى أسلوب الشيخ وما اعتاده الشيخ فمثل مالك القراءة عنده هي المعتادة وهي التي يعتمدها غيره كان المعتمد عنده التحديث فكلاهما صحيح وكلاهما معتبر ويعود الفرق إلى أسلوب الشيخ وما يعتمده الشيخ تفضل
قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة
أي أنبأنا إجازة لذا جعلها في مرتبة نازلة لأنها تستخدم عند المتأخرين فقول عند المتأخرين يفهم منها أن عند المتقدمين لا يفرقون بقاء على أصل اللغة تفضل
قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع
طيب ثبوت السماع على شرط مسلم رحمه الله تعالى كما تقدم معنا مع إمكانية اللقاء ليس مجرد المعاصرة وإنما المعاصرة مع إمكانية السماع واللقاء تفضل
قال وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما
تبعا لعلي بن المديني
قال تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد
طيب يعني هذا ترجيح من الحافظ رحمه الله تعالى لشرط البخاري في الاتصال على شرط مسلم رحمه الله تفضل
قال وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا لا فيما إذا كان كتب إليه بالإجازة
لا فيما إذا كتب إليه
لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط،
أي من غير كتاب. فعند المتقدمين كما يذكر الحافظ رحمه الله المكاتبة أن يكتب الشيخ أحاديثهم للتلميذ، هذا يسمى كتاب، يقول كتب إلي فلان. أما عند المتأخرين إذا كتب لهم الإجازة، الإجازة فقط، أجزت فلانا بأن يروي عني حديثا أحاديث كتاب، قالوا ماذا؟ قالوا كتابة، كتب إلينا فلان. واضح جاء. ففرق بين المتقدمين والمتأخرين في الكتابة هو هذا المعنى. فضل.
قال واشترطوا في صحة الرواية المناولة
بي.
قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن،
اقترانها
بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص.
هذا ستكون مثل مذهب المتقدمين كما يقال وزيادة، يعني عطى الكتاب الشيخ كتب له ودفع إليه الكتاب وقالوا أجزتك. واضح يا جماعة؟ فهو مناولة، وكذلك فيه ماذا؟ إجازة وإذن. فضل.
قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا رواياتي عن فلان فروه عني.
طيب.
قال وشرطه أيضا أن يمكنه منه
أن يمكنه
منه بالتمليك، وإما
أي الشيخ يمكن الطالب منه بالتمليك،
وإما بالعارية. قال وإما بالعارية لينتقل منه ويقابل عليه.
وإما بالعارية. طيب.
قال وإما بالعارية
لينقل منه
ويقابل عليه.
وإلا إن ناوله
واسترد في الحال
فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته، لا تكون من هذا الباب، ولكن تكون من باب ماذا؟ من باب الإجازات. واضح. وهي أرفع لأنه أعطاه كتاب ثم أخذه. واضح. يعني أولى من أن يقول له أجزتك دون أن يعطيه شيء. واضح يا جماعة؟ لكن دون الأولى الذي فيه أنه يعطيه الأصل يستنسخ منه، أو يدفع له الشيخ كتابا بخطه ويقول له أجزتك ذلك. طيب. تفضل.
وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
تفضل. نعم. طيب. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. قال ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وهذا كذلك على الصحيح أنها تكون ماذا؟ مقبولة. تكون مناولة ماذا؟ مقبولة، ولو لم يقترن بها لفظ من الشيخ، لكن عند التحديث يبينها، يقول حدثني أو أخبرني شيخ مناولة. قال وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبهم. الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. قال وأطلق قوم ذلك فغلطوا، أي يقول أخبرني في ماذا؟ في الوجادة. يقول أخبرني في الوجادة، وهذا خطأ. والوجادة كما يقول العلماء هي من أضعف أنواع التحمل، ولكنها أيضا صحيحة على الصحيح، واستخدمها جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى، كأبي داود عبد الله بن أحمد تجده بكثرة يقول وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكذا الوصية بكتابه هي، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، أي بعضهم جعلها، جعل الوصية في منزلة ماذا؟ الإذن. وبعضهم لم يرتضي ذلك، قال لابد أن يقول أذنت لك وأجزتك. قال رحمه الله تعالى: وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام. قال: وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. قال: وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، مبهما كما هو معلوم أو مهملا، كأن يقول أجزت كل من اسمه محمد، واضح جاء مهمل، أو مبهم أجزت لجميع المسلمين أو لكل من يحدث عني أو لمن شاء. قال: وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة أيضا، لماذا؟ لأنها في حكم الإجازة للمعدوم، بل هي للمعدوم. قال: وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كان يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، إذا قال إن شئت مقبولة، أما أن يعلقها بغير فيقول لا. قال: وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين مراد منه. الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل إجازة المعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح رحمه الله توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتباره عند المتأخرين فيدون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكن في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صياغ الأداء، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.